الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 23 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصلا. وباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترى، وكان اشتراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالة أكثر من بيعه، وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يحفظ عنه البيع إلا في قضايا يسيرة أكثرها لغيره، كبيعه القدح والحلس في من يزيد. هذا الحديث الصحيح أنه ضعيف من طريق علي أبي بكر الحنفي مجهول الحال، ومع ذلك بيع من يزيد جائز. وبيعه يعقوب المدبر غلام أبي مذكور، حديث جابر متفق عليه، والتسمية عند أحمد. وبيعه عبدا أسود بعبدين. وأما شراؤه فكثير، وآجر واستأجر، واستئجاره كان أكثر من إيجاره، وإنما يحفظ عنه أنه آجر نفسه قبل النبوة في رعية الغنم، كما في الصحيح: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. وآجر نفسه من خديجة في سفره بمالها إلى الشام. وإن كان العقد مضاربة فالمضارب أمين وأجير ووكيل وشريك، فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير بما يباشره بنفسه من العمل، وشريك إذا ظهر فيه الربح. قد أخرج الحاكم في صحيحه المستدرك، يسمى بالصحيح وليس هو على هذه التسمية، فكثيره ضعيف. من حديث الربيع بن بدر، أنكر عليه هذا الحديث كما سيأتي. عن أبي الزبير عن جابر، في حنانة أبي الزبير أيضا، قال: آجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه من خديجة بنت خويلد سفرتين إلى جرش، كل سفرة بقلوص، وقال صحيح الإسناد. قال: في النهاية جرش بضم الجيم وفتح الراء من مخاليف اليمن، وهو بفتحهما بلد بالشام، جرش في الشام وجرش في اليمن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلى اليمن، كان سفره إلى الشام. قال: قلت: إن صح الحديث فإنما هو المفتوح الذي بالشام، ولا يصح فإن الربيع بن بدر هذا هو عليله، عليلة ضعفه أئمة الحديث. قال النسائي: والدارقطني والأزدي متروك، وكان الحاكم ظنه الربيع بن بدر مولى طلحة بن عبيد الله. وشارك صلى الله عليه وسلم، ولما قدم عليه شريك قال: أما تعرفني؟ قال: كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري. وهذا الحديث من طريق من حديث السائب بن أبي السائب المخزومي، وقد اضطرب في صاحب الحديث اضطرابا شديدا، ذكره أبو حاتم في العلل. قال: تداري بالهمز من المداراة، وهي مدافعة الحق، فإن ترك همزها صارت من المداراة، وهي المدافعة بالتي هي أحسن. ووكل وتوكل، وكان توكيله أكثر من توكله، وأهدى وقبل الهدية وأثاب عليها، ووهب واتهب، فقال لسلمة بن الأكوع: وقد وقع في سهمه جارية، هبها لي، فوهبها له، ففاد بها من أهل مكة، صار من المسلمين، أجاه مسلم. واستدان برهن وبغير رهن، واستعار واشترى بالثمن الحال والمؤجل برهن، كما في حديث عائشة: مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي بثلاثين صاع من شعير، وبغير رهن، كما استدان من المرأة التمر ليوزعه على الذين قدموا المدينة. واشترى بالثمن الحال والمؤجل من جابر حين اشترى الجمل. وضمن ضمانا خاصا على ربه على أعمال من عملها كان مضمونا له، عليك بكثرة السجود. وضمانا عاما لديون من توفي من المسلمين ولم يدع وفاء، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فإلي وعلي، والحديث في الصحيح. ولم يدع وفاء أنها عليه وهو يوفيها، وقد قيل إن هذا الحكم عام للأئمة بعده، وهذا هو الصحيح، وهو الذي رجحه الشوكاني رحمه الله. فالسلطان ضامن لديون المسلمين إذا لم يخلف وفان، فإنها عليه يوفيها من بيت المال، قالوا كما يرثه إذا مات ولم يدع وارثا، فكذلك يقضي عنه دينه إذا مات ولم يدع وفاء، وكذلك ينفق عليه في حياته إذا لم يكن له ما ينفق عليه. والله المستعان، مثل هذه الأحكام كثيرها ضيع، وفي بعض الدول يعملون ببعض ذلك. قال رحمه الله: وقف صلى الله عليه وسلم أرضا كانت له، جعلها صدقة في سبيل الله، وشفع عند غيره، وشفع إليه، شفع وتؤجر، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. وردت بريرته رضي الله عنها شفاعته في مراجعة مغيث، قالت له: يا رسول الله تأمر؟ قال: بل أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. فلم يغضب عليها ولا عتب، وهو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. وحلف في أكثر من 80 موضعا: والذي نفس محمد بيده، والذي لا إله إلا هو، وأيم الله، وها الله، ونحو ذلك من الأيمان. وأمره الله سبحانه بالحلف في 3 مواضع، فقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق، أي البعث والنشور. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك على الله يسير. هذه فائدة تحفظ، أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحلف في 3 مواطن من القرآن على إثبات البعث والنشور، وكلها في صور مكية إلا ما كان من سورة التغابن، فالصحيح أنها مدنية. وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يذكر أن أبا بكر محمد بن داود الظاهري، ولا يسميه بالفقيه، فتحاكم إليه يوما هو وخصم له، فتوجهت اليمين على أبي بكر، فتهيأ للحلف، فقال له القاضي: إسماعيل، ومثلك يحلف يا أبا بكر؟ فقال: وما يمنعني من الحلف، فقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في 3 مواضع من كتابه. قال: أين ذلك؟ فسردها له أبو بكر، فاستحسن ذلك منه جدا، ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم. وكان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة، ويكفرها تارة، ويمضي فيها تارة، والاستثناء يمنع عقد اليمين، تقول والله إن شاء الله، يمنع عقد اليمين. والكفارة تحللها بعد عقدها، ولهذا سماها الله تعالى لتحلة أيمانكم. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح ويقول في مزاحه الحق، ويوري ولا يقول في توريته إلا الحق، مثل أن يريد وجهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقها وكيف مياهها ومسالكها ونحو ذلك. وكان يشير ويستشير، أشارت عليه أم سلمة أن يقوم ويحلق رأسه وينحر هديه، فأخذ منها المشورة. وكان يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الدعوة، ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم، حديثه كثيرة في الصحيح وغيرها. وسمع مديح الشعراء وأثاب عليه، ولكن ما قيل فيه من المديح فهو جزء يسير جدا من محامده، وأثاب على الحق. وأما مدح غيره من الناس فأكثر ما يكون بالكذب، فلذلك أمر أن يحثى في وجوه المداحين التراب. قال: فصل: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه على الأقدام، وصارع، وخصف نعله بيده، أي خيط نعله، الخصف هو تخيط النعل، ورقع ثوبه بيده، ورقع دلوه، وحلب شاته، وفل ثوبه، وخدم أهله ونفسه، وحمل معهم اللبن في بناء المسجد، وهو أكرم البرية وأزكاها، ومع ذلك يتعنى مثل هذه الأعمال التي تدل على تواضعه. وربط على بطنه الحجر من الجوع تارة، وشبع تارة، وضاف وأضاف، واحتجم في وسط رأسه وعلى ظهر قدمه، واحتجم في الخدعين والكاهل وهو بين الكتفين، بعضها ثابت، نعم. أما ما روي في مصارعته صلى الله عليه وسلم فلا يثبت أنه صارع ركانه، الحديث ليس بالقائم من طريق الحسن العسقلاني وابن ركانة وكلاهما مجهول. وقيل بأن المصارعة هذه وقعت قبل الإسلام والله أعلم. وتداوى وكوى ولم يكتوي ورقى ولم يسترقي وحمى المريض مما يؤذيه من الحمية. وأصول الطب ثلاثة: الحمية وحفظ الصحة واستفراغ المادة المضرة. وقد جمعها الله تعالى له ولأمته بثلاثة مواضع من كتابه: فحمى المريض من استعمال الماء خشية الضرر، فقال تعالى: وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأباح التيمم للمريض حمية له كما أباحه للعادم. وقال في حفظ الصحة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فأباح المسافر في رمضان الفطر حفاظا لصحته لئلا يجتمع عليه على قوته الصوم ومشقة السفر فتضعف القوة وتهن الصحة. وقال في الاستفراغ في حلق الرأس للمحرم: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأباح للمريض أو من به أذى من رأسه وهو محرم أن يحلق رأسه فيستفرغ المواد الفاسدة والأبخرة الرديئة التي يتولد عليها القمل، كما حصل لكعب بن عجرة رضي الله عنه، أو تولد عليها المرض. وهذه الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله، فذكر من كل جنس منها سببا وصورة منبها بها على نعمته على عباده في أمثالها من حميتهم وحفظ صحتهم واستفراغ مواد أذاهم، رحمة بهم ولطفا بهم ورأفة بهم، وهو الرؤوف الرحيم. هذه فائدة طيبة يا أخوة، فائدة طيبة. أصول الطب ثلاثة: الحمية عن المرض، وحفظ الصحة، والاستفراغ. الاستفراغ مثل الإسهال، مثل الحجامة، مثل القيء، يستفرغ. والحمية كأن تترك بعض الأطعمة محافظة على صحتك، وحفظ الصحة كأن تترك بعض الأعمال الشاقة حفاظا على صحتك.